أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطرق إلى معرفة العدالة أو الضعف. كان الكلام في التقسيم الثاني للخبر، وقلنا ان التقسيم الثاني للخبر هو عبارة عن تقسيم الخبر بالنسبة الى الراوي، يعني بلحاظ الناقل. فاما ان يكون الخبر مسندان، واما ان يكون مرسلان. ثم قسمنا المسند الى اقسام اربعة: الصحيح والموثق والحسن والضعيف. وقلنا ان الصحيح هو ما كان لجميع رجال السند، او ما كان جميع رجال السند من اهل العدالة والصدق. وبالتالي ينبثق هذا السؤال: من أين نعرف ومن أين نحرز عدالة شخص أو ضعف شخص؟ الشيخ الداوري حفظه الله يذكر أربعة طرق، وهي واضحة وسهلة. الطريق الأول الصحبة والمعاشرة، فمن خلال المعاشرة تحرز أن فلان عادل وفلان ضعيف، فلان ثقة وفلان ليس بثقة. طبعا هذا يكون بالنسبة إلى المعاصرين، وأما بالنسبة إلى أصحاب الأئمة نحن لم نعاصرهم، فإذا هذا الطريق ينحصر بخصوص المعاصرين ولا ينفعنا هنا في مجال التنقيب عن الروايات. الطريق الثاني الأخبار والروايات الواردة في حق بعض الأشخاص. فلان عندنا روايات في مدح زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير، وعندنا روايات في ذم ابن أبي العوجاء وأبي الخطاب وغيرهما، لكن الموارد قليلة، الروايات الواردة في هؤلاء قليلة جدا بالنسبة إلى عدد الرواة. الطريق الثالث أن تثبت العدالة والضعف إما بالإجماع أو التواتر أو الشهرة، وهذه الموارد أيضا قليلة أن يحصل إجماع على عدالة أو ضعف شخص أو شهرة أو تواتر من هذه الأمور التي توجب اليقين، هذه الموارد قليلة. الطريق الرابع هو الأكثر موردا، وهو ماذا؟ إثبات ضعف الرجال أو عدالتهم بإخبار علماء الرجال والمتخصصين في هذا الفن، يعني عن طريق أخبار الآحاد. هذا الطريق الوحيد الذي من خلاله يمكننا أن نشخص أن فلان عادل وفلان ليس بعادل. واضح ولا؟ وقد تكلمنا عن ذلك وقلنا أن خبر الواحد حجة مطلقة في الأحكام وفي الموضوعات، وبالتالي بما أن خبر الواحد حجة في الموضوعات فيقبل خبر الرجالي إذا أخبر أن فلان عادل أو ثقة أو فلان ضعيف، لأنه إخبار عن موضوع، لكن يشترط في شهادته أن تكون شهادة عن حس لا عن حدس، لأن القدر المتيقن من حجية خبر الواحد هو الخبر الحسي ولا يشمل الخبر الحدسي. ثم يتكلم الشيخ الداوري عن نقطتين وقع الخلاف فيهما، نتطرق إليهما إن شاء الله. الطرق إلى معرفة العدالة أو الضعف، وتتعدد الطرق للوصول إلى معرفة عدالة الراوي أو ضعفه، كما تختلف الطرق باختلاف آثار كل منها. ويمكن أن نحدد الطرق المؤدية إلى ذلك بأنها أربعة، لذلك يعني معرفة العدالة والضعف. الأول، الصحبة الطويلة والعشرة الدائمة، ويتوقف هذا على المعاصرة، وهي المعاصرة في زماننا بالنسبة إلى رواة الأحاديث عن الأئمة عليهم السلام غير متيسرة، هذه المعاصرة والصحبة. ثانيا، الأخبار والأحاديث الواردة عن الأئمة عليهم السلام في بيان أحوال الرواة مدحا أو قدحا، ولكن الوارد عليهم عنهم عليهم السلام في هذا الشأن يعني في مدح الرواة وقدحهم قليل جدا. وأي كتاب يفيدنا في هذا المضمون؟ كتاب الكشي، لأن الكشي لم يوثق ويضعف بنفسه، وإنما يذكر الروايات الواردة في مدح أو قدح الشخص. ثالثا، ثبوت عدالتهم أو عدمها، عدم العدالة بالتواتر والإجماع والشهرة وغير هذه الأمور الثلاثة مما يوجب ويحقق اليقين والإطمئنان، ولكن الثابت عن هذا الطريق طريق التواتر والإجماع والشهرة نادر جدا. في حق زرارة في قمة الوثاقة، حق ما مثلا أبي الخطاب الذي هو في قمة الضعف. رابعا، ثبوت ذلك يعني العدالة وعدمها، ثبوت ذلك يعني العدالة وعدمها بإخبار علماء الرجال ومهرة هذا الفن بكونه من صغريات خبر الواحد، فلان عدلون فلان ضعيفون، هذا من صغريات خبر الواحد، وقد قامت الأدلة على حجيته، على حجية خبر الواحد. وهذا هو الطريق الوحيد الذي يمكننا من خلاله تشخيص أحوال الرواة وتمييز العدل عن غيره. وقد تقدم في أول الكتاب أن توثيقات علماء الرجال معتبرة من باب الشهادة عن حسين، وين تقدم؟ في باب مدرك حجية قول الرجال، حينما تكلمنا حول هذا العنوان المناط في حجية قول الرجال. وبناء على هذا، على أن توثيقات علماء الرجال معتبرة من باب الشهادة عن حس، فهي داخلة في مسألة حجية خبر الواحد، يعني إخبارات علماء الرجال فلا بد من اشتمالات شهاداتهم على شرائط الحجية. ولكن مع ذلك وقع الخلاف في أمرين. الأمر الأول مهم جدا، التعديل والجرح هل يقبل مطلقا أو لا بد من ذكر السبب؟ يعني الرجال بمجرد أن يقول فلان ثقة فلان ضعيف نقبل كلامه من دون الاطلاع على السبب، أو لا، لا بد من ماذا؟ لا بد من معرفة السبب. اختلفت الأقوال. الشيخ الداوري يذكر 5 أقوال بالنسبة إلى التعديل و4 أقوال بالنسبة إلى التضعيف. أما بالنسبة إلى التعديل توجد أقوال 5. القول الأول، أن يقبل مطلقا من دون معرفة السبب، فلان ثقة خلاص يقبل الكلام، هذا القول الأول. القول الثاني عدم القبول، بل لا بد من معرفة السبب. القول الثالث نفصل، نقول هذا المزكي إما عالم بالسبب أو غير عالم، إذا كان عالما بالسبب لا نحتاج إلى معرفة السبب، أما إذا كان هذا المزكي غير عالم بالسبب فلا بد من معرفة السبب. القول الرابع التفصيل بين دقة المزكي وعدم دقته، فإن كان دقيقا كالنجاشي لا نحتاج أن نعرف السبب، إن لم يكن دقيقا حينئذ لا بد من معرفة السبب. القول الخامس التفصيل بين كون المزكي واحد أو أكثر، إذا كان المزكي واحد لا بد من معرفة السبب، إن كان المزكي أكثر من واحد حينئذ لا نحتاج إلى معرفة السبب. نحن نحتاج إلى معرفة السبب إذا كان المزكي واحد فقط وفقط. هذه أقوال أكثر من واحد اثنين يعني. أكثر من واحد اثنين. اثنين فما فوق. زين. بعد يا مولانا الأقوال في الجرح. هذه الأقوال في التعديل. الأقوال في الجرح أيضا خمسة. أربعة. طبعا هنا القول المشهور بالنسبة إلى التعديل. ما هو القول المشهور؟ أنه يقبل قوله مطلقا. هذا هو القول المشهور. بالنسبة إلى الجرح فيه أقوال أربعة. القول الأول لا يقبل إلا مع ذكر السبب. فإذا ذهب المشهور. بالنسبة إلى التعديل يقبل مطلقا. بالنسبة إلى الجرح لا يقبل إلا مع معرفة السبب، إلا مع ذكر السبب. هذا القول الأول. القول الثاني يقبل مطلقا من دون معرفة السبب. القول الثالث التفصيل بين كون الجارح عالما بأسباب الجرح أو لا. إن كان عالما بأسباب الجرح يقبل قوله، إن لم يكن عالما بأسباب الجرح لا يقبل قوله إلا إذا عرف السبب. القول الرابع والأخير التفصيل بين كون مذهب الجارح موافقا لمذهبنا أو لا. إن كان الجارح مبناه في الجرح نفس مبنانا نقبل كلامه من دون ماذا؟ من دون معرفة السبب. أما إذا كان مبناه في الجرح أو التعديل يختلف عن مبنانا فلا بد من معرفة السبب. ربما هو ضعفه لسبب، ربما هو ضعفه لكونه مغالي ويرى أن أدنى درجات الغلو نفي السهو عن النبي، بينما نحن لا نرى، نحن نرى من كمال العصمة أن ننفي السهو عن النبي. واضح؟ هذه أقوال أربعة. شيخنا الداوري ماذا ترجح؟ يقول أرجح ما ذهب إليه المشهور. ما هو الذي ذهب إليه المشهور؟ أما بالنسبة إلى التعديل فيقبل كلام المعدل مطلقا، وأما بالنسبة إلى الجرح فلا يقبل كلام المعدل إلا إذا ذكر السبب أو كان مذهبه موافقا لمذهبنا، فحينئذ لا نحتاج إلى معرفة السبب لأننا نعرف السبب من خلال مبناه. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، ذكرناه باختصار. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. ولكن مع ذلك يعني مع معرفة طرق العدالة والضعف وقع الخلاف في أمرين. الأمر الأول في أن التعديل أو الجرح هل يقبل مطلقان يعني ولو من دون ذكر السبب أو لا بد من ذكر السبب فيهما، يعني في التعديل أو الجرح أو في أحدهما، كما اختار الشيخ الداوري أنه في التعديل لا نحتاج إلى ذكر السبب، لكن في أحدهما وهو الجرح نحتاج إلى ذكر السبب. وفي ذلك أقوال. أحدهما، هذه الأقوال الخمسة الآن أحدهما وفي ذلك أقوال، المفروض يقول أما بالنسبة إلى التعديل ففيه أقوال خمسة. أحدهما أن التعديل يقبل مطلقا وهو المنسوب إلى المشهور وذهب إليه الشيخ في الخلاف شيخ الطوسي والمحقق في الشرائع والعلامة في النهاية والقواعد والشهيد في الدروس عن الشهيد الأول والأردبيلي في الفوائد وغيرهم، كما نسب إلى جماعة من العامة. طبعا من باب المناسبة مر علينا كتاب الدروع حينما تكلمنا في أي كتاب، حينما تكلمنا في مصباح الكفعمي. في مصباح الكفعمي هناك مر علينا كتاب الدروع. أنا هناك صار سبق لسان قلت ماذا كتاب الدروع لمن؟ قلت كتاب الدروع للشيخ البهائي. لا، كتاب الدروع الواقية لابن طاووس وليس للبهائي. هذا صفحة كم؟ 366. كنفلية الشهيد والصحيفة وأمالية الطوسي والدروع والفقيه والدروع، يعني الدروع الواقية للسيد ابن طاووس هناك في الثاني صفحة 366. كذلك بالنسبة إلى ملاذ الأخيار في شرح الاستبصار، لعلي ذكرت أنه شرح المجلسية الأب، والحال أنه شرح المجلسية الابن نفس صاحب البحار. صاحب البحار شرح أصول الكافي في كتابه مرآة العقول، وشرح أيضا كتاب الاستبصار للشيخ في كتابه ملاذ الأخيار في شرح الاستبصار. زين، نكمل هذا البحث. ثانيهما عدم القبول وعدم صحة الاكتفاء به بالتعديل يعني، بل يجب التفصيل وذكر السبب، وهو المنسوب إلى جماعة منهم ابن الجنيد الإسكافي والعلامة في غاية المراد، علامة الحلي غاية المراد في شرح تجريد الاعتقاد وغيرهما. ثالثهما التفصيل بينما إذا علم كون المزكي عالما بأسباب العدالة فيقبل، أو لا، يعني غير عالم بأسباب العدالة فلا يقبل. رابعهما التفصيل بينما إذا علم كون المزكي دقيقا فيقبل أو متساهلا فلا يقبل، يعني يتساهل في التعديل. خامسها التفصيل بينما إذا كان المزكي أكثر من واحد فيقبل، أكثر من واحد يعني اثنين فصاعدا، أو أقل يعني واحد فلا يقبل. واضح ولا؟ طبعا أكثر من واحد بحسب الدقة اثنين فصاعدا، لكن بحسب الاستخدام العرفي حينما يقولون أكثر من واحد أو عن غير واحد يعني ثلاثة فما فوق جمع يعني. زين، إلى غير ذلك من الأقوال، وقد استدل لكل منها بوجوه، ولا يهمنا التعرض لها، التعرض لها موجود في كتب الدراية والحديث. هذا بالنسبة إلى التعديل، وأما الجرح فيه أقوال أيضا. الأول وهو المشهور أنه لا يقبل الجرح إلا مع ذكر السبب، فلا يكتفى بقوله إنه فاسق، بل لا بد من ذكر سببه، فيقول مثلا أشهد أنه شرب الخمر أو كذبه ونحو ذلك، وهو مذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن إدريس والعلامة والشهيد الثاني وصاحب الرياض، من هو صاحب الرياض؟ السيد علي الطباطبائي رياض المسائل ابن أخت الوحيد البهبهاني تلميذ صاحب الحدائق، وصاحب الكفاية وغيرهم. من صاحب الكفاية؟ لعل المقصود هنا مو المحقق الخراساني صاحب كفاية الأصول، لعل المقصود المحقق السبزواري صاحب كفاية الأحكام. الآن طبع في مؤخرا في مؤسسة في جماعة المدرسين في مجلدين نسخة محققة وغيرهم، بل نسب إلى أكثر الأصحاب. الثاني أنه يقبل مطلقا يعني الجرح، قد اختاره العلامة في المختلف، مختلف الشيعة. الثالث التفصيل بينما إذا كان الجارح عالما بأسباب الجرح فيقبل، يعني يقبل جرحه، وإلا يعني إن لم يكن عالما بأسباب الجرح لزم ذكر السبب، ونسب إلى النهاية. من هو النهاية؟ الشيخ الطوسي كتاب النهاية، والتهذيب الشيخ الطوسي، وغاية المراد ساعات حتى يعبروا عن النهاية، نهاية الأحكام للعلامة الحلي. الرابع التفصيل بينما إذا كان مذهب الجارح موافقا لمذهب السامع الذي سمع هذا الكلام فيقبل الاتحاد المبنى، وإلا يعني إن كان مذهب الجارح غير موافق لمذهب السامع فلا يقبل، وهو المنسوب إلى المسالك، مسالك الأفهام للشهيد الثاني في شرح الشرايع. والمعالم، معالم الدين للشيخ حسن بن الشهيد الثاني، والروض، الروض هو كتاب ماذا؟ روض الجنان، كتاب فقهي للشهيد الثاني أيضا. لذلك اللي يدرس لمعة يحتاج إلى بعض كتب الشهيد الثاني لكي يفهم منها كلام اللمعة، يحتاج إلى كتاب المسالك، يحتاج إلى كتاب روض الجنان حتى يعرف مبنى الشهيد الثاني. وهذا مطبوع بعد الروض، هذا طابعين جماعة دفتر تبليغات طابعين، وأما المسالك محققة الآن طبع في 16 مجلد، 15 مجلد 16 فهارس. والظاهر أن الصحيح من هذه الأقوال قول المشهور يختار الشيخ، هو القبول مطلقا في التعديل، وأما في الجر فلا يقبل إلا إذا كان عالما بالأسباب. هذا قول المشهور، إلا إذا كان الجارح يعني عالما بالأسباب أو موافقته لمسلكنا، يعني كانت موافقة الجارح لمسلكنا فنعرف السبب، ومع الموافقة لا حاجة إلى ذكر الأسباب. وأما مع عدمها، مع عدم الموافقة في المبنى، فلا بد من ذكر السبب والوجه واضح. لماذا؟ ما هو الوجه واضح يا شيخنا؟ الوجه أنه ربما جرحه لاعتقاده أنه يوجد أحد أسباب الجرح، هذا السبب لو وصل إلينا لتبين أنه لا يجرح، ربما جرحه لأنه يعتقد أنه أن النبي يسهو وبالتالي يعتبره مغالي. احنا ما نعتبره مغالي، نعتبره من كمال العصمة أنه يعتقد أن النبي لا يسهو. هذا تمام الكلام في الأمر الأول الذي وقع الخلاف فيه. قلنا وقع الخلاف في أمرين، الأمر الأول هل الجرح والتعديل يقبل مطلقا أو لا بد من ذكر السبب. النتيجة النهائية بالنسبة إلى التعديل لا نحتاج إلى ذكر السبب، بالنسبة إلى الجر نحتاج إلى ذكر السبب، إلا إذا كان الناقل الجارح عالما بالأسباب أو كان مبناه موافقا لمبنانا. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني مبحث جدا، إذا تعارض التوثيق والتضعيف فأيهما المقدم؟ هذا بحث جدا هام، وعملي هذا البحث، هذا البحث جدا عملي، احتاج في تعارض الأدلة وتعارض الروايات. في الأصول هناك يبحث إذا تعارض ماذا تعمل، فيبحث في الأصول ويبحث أيضا تطبيقه في الفقه. هنا وقع الخلاف في جهتين، الجهة الأولى هل يقدم الجرح مطلقا، يعني قاعدة النتيجة تتبع وخص المقدمتين، إذا تعارض الجرح أو التعديل يقدم الجرح ولا يعبأ بالتعديل، أو أنه لا نتوقع إذا ما موجود مرجح للجرح أو للتعديل نتوقف. يوجد قول يرى أنه إذا تعارض الجرح والتعديل نقدم الجرح على التعديل، والقول الآخر يرى أننا نتوقف، أولا ننظر هل يوجد مرجح أو لا، إن وجد مرجح في جهة التعديل أو جهة الجرح أخذ بها، وإلا فلا، إن لم يوجد مرجح نتوقف، لا نقول بالتعديل ولا نقول بالجرح. طبعا في النتيجة التوقف بتكون نتيجة الجرح، أننا لا نعمل بالرواية، لا تكون معتبرة الرواية، لكن أهون من ماذا؟ من الجرح. الشيخ حفظه الله يذكر هذين القولين، القول الأول تقديم الجرح والقول الثاني التوقع، واضح ولا؟ ويذكر الأقوال القائلة بماذا؟ بتقديم الجرح والأقوال القائلة بالتوقف. الأقوال القائلة بتقديم الجرح يذكر أولا المحقق في الشرائع والمعارج، هذا القول الأول، والثاني العلامة الحلي في المختلف، والثالث الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في المعالم. هؤلاء الأقطاب الثلاثة يرون تقديم الجرح على التعديل. أما بالنسبة إلى القول الثاني وهو التوقف، مذهب الشيخ الطوسي في الخلاف، وأيضا مذهب الشهيد في القواعد والعلامة في المختلف، ومذهب صاحب الكفاية، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الأمر الثاني فيما إذا تعارض التوثيق والتضعيف، وقد وقع الخلاف فيه من جهتين، الجهة الأولى هل يقدم الجرح مطلقا أو يتوقف، يعني أو يتوقف مطلقا إذا لم يكن ثمة ترجيح، يعني لم يكن هناك ترجيح لأحدهما على الآخر، يعني لم يكن ترجيح لكفة التعديل أو الجر. الآن يتطرق إلى القول الأول. ما هو القول الأول؟ تقديم الجرح على التعديل، لأن النتيجة تتبع وخص المقدمتين. ولاحظ هناك وجوه لتقديم الجرح نذكرها لا بأس بها. إذا قدمنا التعديل على الجرح يصير تنافي، لأن العادل المعدل يقول فلان عدل، أعلم أن فلان عادل، الجارح يقول أعلم أن فلان ليس بعادل، صار تنافي. فإذا قدمت التعديل كأنما أعرضت عن الجارح، لكن إذا قدمت الجارح تكون قد أخذت بكلا القولين. كيف؟ لأن المعدل يقول أنا أعلم أنه عادل ولم أعلم بوجود جهة تجرحه، الجارح يقول أيها المعدل يا من لم تعلم بجهة تجرحه أنا علمت بتلك الجهة التي تجرحه. فأنت أخذت بالقولين، المعدل يقول اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا، الجارح يقول وقد علمت من ظاهره ما ليس بخير. فتكون قد أخذت بالقولين. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. ذهب جماعة إلى القول بتقديم الجرح. من هم الجماعة؟ يذكر ثلاثة. الأول قال ففي الشرائع، يعني المحقق الحلي، لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل، قال في الخلاف، يعني الشيخ الطوسي، توقف الحكم، يعني الشيخ من المتوقفين. ولو قيل الآن هذا الشرائع يبين راية، ولو قيل يعمل على الجرح كان حسنان. وقال في المعارج، منه حقق الحل بعد معارج الأصول، إن جرح بعض وعدل آخرون قدم العمل بالجرح. لماذا؟ قال لأنه الجرح شهادة بزيادة لم يطلع عليها المعدل. المعدل يقول أنا لم أطلع على حيثية توجب القدح، الجارح يقول أنا أزيدك من الشعر بيت، هذه الحيثية توجب الجرح. ولأن العدالة قد يشهد بها على الظاهر وليس كذلك الجرح، فإن الجرح يشهد به على الواقع. العدالة تقول ظاهره حسن، فالعدالة شهادة على الظاهر، بخلاف الجرح شهادة على الواقع، واقعا أنا وجدته والعياذ بالله يزني أو يكذب أو 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 يسرق. واضح؟ هذا القائل الأول صاحب الشرائع في الشرائع والمعارج. القائل الثاني العلامة، وفي المختلف العلامة، اختلف قول الشيخ يعني الطوسي في مسألة الجرح والتعديل إذا عدل الشاهدان وجرحه اثنان، يعني إذا عدل الشاهدان وجرحه اثنان، يعني اثنين يجرحون واثنين يعدلون. فقال في المبسوط الشيخ الطوسي يقدم الجرح على التعديل. إذن إلى قولين الشيخ الطوسي، في المبسوط يوافق صاحب الشرائح والعلامة، وفي الخلاف ماذا قال؟ قال يتوقف، ما يقدم أحدهم على الآخر. وابن إدريس وابن حمزة ذهبا إلى ما قال في المبسوط، يعني تقديم الجرح على التعديل. ثالث قال وفي المعالم شيخ حسن، إذا تعارض الجرح والتعديل فإن أكثر الأصحاب يقدم الجرح، لأن فيه جمعا بينهما، يعني بين التعديل وبين الجرح، إذ غاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقا، والجارح يقول أنا علمت هذا الفسق. فإذا حكمنا بعدالته كان الجارح كاذبا. إذا عملت بالعدالة يعني أخذت بقول المعدل ورددت قول جارح كذبته، وإذا حكمنا بفسقه فسق الراوي كان صادقين، يعني المعدل والجارح، والجمع مهما أمكن أولى، يعني أولى من الطرح، قاعدة الجمع أولى من الطرح، إذا تقدر تجمع بين القولين أولى من أن تطرحهما معا. هذا تمام الكلام في القول الأول وهو تقديم الجرح على التعديل. القول الثاني التوقف. وذهب آخرون، هذا القول الثاني، إلى القول بالتوقف وعدم تقديم الجرح كما في الخلاف الشيخ الطوسي والقواعد الشهيد الأول والتهذيب الشيخ الطوسي والمختلف مختلف الشيعة العلامة الحلي والمنيع للشهيد والدروس للشهيد والمسالك الشهيد الثاني والكفاية المحقق السبزواري والمحكي يعني والمنقول والمذكور في المعالم عن السيد بن طاووس، يعني صاحب المعالم نقل عن السيد بن طاووس أنه يختار، أن بن طاووس يختار التوقف. بل نسبة، ليش قال والمحكي في المعالم؟ يعني نحن لم نعثر في كتب ابن إدريس ابن طاووس على هذا القول، لكن صاحب المعالم نقل، وهذا مقتضى الأمانة العلمية. إذا بتنقل شيء من كتاب تنقل تقول من هذا الكتاب، تتآن تنقل عن ابن طاووس قد يتوهم أن أنت تنقل من نفس كتابه. إذا نقلت عن صاحب المعالم هذه النسبة تنسبها إلى صاحب المعالم. لا لا، مو تضعيف، مو تضعيف. الشيخ الأنصاري في المكاسب والرسائل كثيرا ما يقول والمحكي على ما حكاه. لماذا؟ لأن الشيخ كان يعتمد على المكتبات العامة وما عنده كتب، يقولون عنده بس كتاب التهذيب للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، عاش بصلاة الاستيجار، واضح ولا؟ كان ينقل، ما ينقل من نفس المصدر الأصلي، ما موجود عنده. تقول مثلا قال الشيخ على ما حكاه صاحب الحدائق، يعني الشيخ صاحب الحدائق نقل عن كتاب الشيخ الطوسي، فانت ما يصير سيدي تقول قال الشيخ، ربما النقل ما يكون دقيق، واضح ولا؟ زين. قال في الخلاف، بل نسب الى المشهور بين علماء الاسلام، قال في الخلاف اذا شهد اثنان بالجرح واخران بالتعديل وجب على الحاكم أن يتوقف، إذا من المتوقفين. وقال الشافعي يعمل على الجرح دون التعديل، وقال أبو حنيفة يقبل الأمرين، يعني تقبل التعديل وتقبل الجرح. بعد كيف تقبل الأمرين؟ ميسي تقبل الأمرين، واضح ولا؟ يقبل الأمرين، لأن يكون المراد أنه النتيجة والمحصلة قبول كلا الكلامين. قبول كلا الكلامين بمعنى ماذا؟ بمعنى يصير ما تقديم الجرح، لأن في تقديم الجرح يقبل كلام المعدل ويقبل كلام الجارح، لأن المعدل يقول لم أعلم منهما يفيد القادح، وذاك الجارح يقول علمت.
لو تقدم الجارح على التعديل
هذا لا، شنو الأخذ بالتعديل؟
قدم الجرح.
ايه نعم.
يعني ما يستلزم من هذا الأخذ بالتعديل؟
لا، ما تأخذ بالتعديل. إذا تقدم الجرح يعني الضعف الرجال.
لا، هو هذا في البداية. بس تعديل مثل ما يعني يدعى بأنه هذاك جودة بالجرح، لأنه علم بعدين. انت كذا
فاخذ
بكل القولين.
زين،
الان هذا بعد المعدل هم نفس الشيء، يقول انت جرحت وانا اعدل.
ما له دخل هالكلام في موضوعنا. موضوعنا عندنا قولان، واحد يعدل واحد يجرح. انت تاخذ تقدم العدل، توثق الرجل تاخذ بروايته، تقدم الجرح يعني ما تعمل بالروايه، واضح او لا؟ ملتفتين او لا؟ الكلام انه لو اخذت بالجرح هل هذا معناته ان انت اخذت بكلا القولين او لا؟ قد يقال نعم اخذت بكلا القولين، يعني ما رددت القولين، اخذت بكلا القولين يعني لم ترد القولين، لان المعدل يقول انا اقول انه عاد لانني لم اعلم ما يجرحه، لم اجد ما يجرحه، والجارح يقول انا وجدت ما يجرحه. وش هو كذلك الكلام؟ لا، إذا أخذت بالمعدل معناته رفض كلام الجارح.
لا، ما رفضت.
ليش ما رفضت؟
رفضت لأنه يسمع، يعني إذا جبت مثلا ترتب، أنا أتكلم إذا جبت جرح في البداية والتعديل في
ما إليه دخل، أول الجرح أو أول التعديل ما إليه دخل، ما إليه دخل. بل هذا بالعكس، إذا الجارح متقدم ثم جاء شخص وعدل يعني معناته يرفض كلام الجارح.
وصل إلى نتيجة تختلف عن هذا.
إنزين إذا وصل إلى نتيجة معناته ما أخذ بالقولين. إذا وصل إلى نتيجة وعدل الراوي معناته لم يأخذ بقول الجارح. واضح أو لا؟ زين. وقال أبو حنيفة يقبل الأمرين. دليلنا دليل هذا وش سمونه، دليلنا أنه إذا تقابل الشهادات ولا ترجيح لأحد الشاهدين وجب التوقف، ما دام أنت تأخذ بقل الأمرين تتوقف بعض، لا تعدل ولا تجرح، ما دام الشهادات تقبل كلام المعدل وكلام الجارح تتوقف بعض، كل منهما حجة. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. الجهة الثانية، وهذا الجهة جدا مهمة، وهي هذه الجهة مفادها هكذا: لو كان هناك تعارض وبنينا على عدم تقديم الجرح على التعديل، وأمكن أن نجمع بين المطلق والمقيد، مثلا واحد قال فلان عدل، واحد قال فلان ضعيف في الحديث، عدل مطلق ضعيف مقيد، ضعيف وين؟ في خصوص الحديث، ممكن يروي عن الضعفاء أو يروي المراسيل. نجمع، نحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، فنقول فلان عدل في نفسه إلا أنه ضعيف في النقل عن الضعفاء وعن المراسيل، ولذلك هو ضعيف في الحديث. هل يمكن هكذا أو لا؟ طبعا هذا كل فرع أن احنا ما نقدم الجرح على التعديل. إذا بنينا على أنه يقدم الجرح على التعديل لا تصل النوبة إلى هذه المرتبة، لذلك بحثنا في الجهة الأولى، إذا تعارض الجرح والتعديل هل يقدم الجرح أو نقول بالتوقف؟ إذا لم نقدم الجرح وقلنا بالتوقف، إذا كانت هناك، إذا كان هناك إطلاق وتقييد، هل يمكن أن نعمل بالإطلاق والتقييد أو لا نتوقف؟ قد يقال أنه في هذه الحالة نعمل قواعد الجمع العرفي، فنحمل المطلق على المقيد ونحمل العام على الخاص، لكن تواجهنا مشكلة أن الإطلاق والتقييد يكون في كلام المتكلم الواحد. أنت نفسك أيها المتكلم لو قلت أكرم الفقراء ثم بعد ذلك قلت لا تكرم الفساق من الفقراء، نقول أكرم الفقراء إلا الفساق منهم. واضح أو لا؟ لكن إذا أنت كلامك مطلق أكرم الفقراء، جاء واحد ثاني وقال لا تكرم الفساق، في الكلامين لا يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد في كلام المتكلم الواحد، لأن الخاص أو المقيد قرين على عدم إرادة العام. أما إذا في كلامين هذا كلام أجنبي غير ناظر إلى كلام الثاني، أما كلام الواحد ناظر، كلام الشخص الواحد كلماته ناظرة إلى بعضها البعض، قد تشكل. تقول هذا ما تعملون به في الرواية، تأتي رواية عامة عن الصادق، تأتي رواية مقيدة لها عن الإمام العسكري سلام الله عليه، فإذا هذا كلام لمتكلمين، ورغم ذلك ترون أن كلام الإمام العسكري سلام الله عليه مقيد لكلام الإمام الصادق، مع أن المتكلم متعدد وليس بواحد. إن أشكلت بهذا وإن قلت هذا، قلنا فرق في المقام. ما هو هذا الفارق؟ الفارق هو أنه ورد عندنا أن كلامهم واحد سلام الله عليه، وبالتالي كلام الأئمة وكلام المعصومين 14 بمثابة المتكلم الواحد. ولولا ورود هذه الرواية الدالة على أن كلامهم واحد لورد الإشكال على هذا الجمع الذي نجمعه في كلمات الأئمة سلام الله عليهم. واضح؟ إذن الإشكال وارد على أين؟ على كلمات الرجاليين، وغير واردا على كلمات الأئمة المعصومين لوجود الرواية. ثم بعد ذلك الشيخ الداوري ينبري ويقول: ما المعنى؟ المناط في الجمع هو الجمع العرفي، والعرف يرون أنه إذا كان الكلام الثاني ناظر إلى الكلام الأول وبسدد تفسيره وفي مقام التعليق عليه، فإنهم يحملون العام على الخاص والمطلق على المقيد، سواء من كلام واحد أو من كلامين. ليست العبرة بكون المتكلم واحد، وإنما العبرة في كون الكلام الثاني ناظر إلى الكلام الأول وفي مقام تفسير الكلام الأول. وبالتالي يرى حتى في بالنسبة إلى كلمات الرجاليين يمكن الجمع. واضح إن شاء الله. أقرأ هذا المقدار. الجهة الثانية أنه بناء على التعارض وعدم تقديم الجرح على التعديل، فإن أمكن الجمع بينهما الجرح والتعديل بحمل المطلق على المقيد، فهل يصح هذا الجمع أو لا يصح؟ قد يقال بعدم صحة الجمع، لأن الشرط في ذلك حمل المطلق على المقيد هو أن يكون من كلام شخص واحد، الإطلاق والتقييد من كلام شخص واحد. وما إذا كان المطلق في كلام شخصين والمقيد في كلام شخص آخر، فلا وجه لحمل كلام أحدهما على الآخر، بحيث يقال إن مراد الأول يعني وهو المطلق مراده أيضا هو المقيد من جهة إرادة الثاني، يعني المقيد أراد الثاني، فإذا المطلق أراد كلام المقيد. واضح أو لا؟ شخص يقول أكرم الفقراء، الثاني يقول أكرم الفقراء العدول، تعرف أن مراد الأول هو الفقراء العدول لا مطلق الفقراء. لعدم حكم العرف بهذا الجامع حمل المطلق على المقيد وعدم الربط بين الإرادتين، بين إرادة الأول، وربما الأول أراد مطلق الفقراء والثاني أراد خصوص العدول. قد تشكل تقول هذا الكلام سيء الوارد حتى في الروايات، كيف تجعلون الرواية الواردة عن الكاظم تخصصها الرواية الواردة عن الهادي؟ وأما الوجه صحة حمل المطلق في الأخبار على ما يقيدها، ما ثبت أن كلامهم عليهم السلام بمنزلة الكلام الواحد، وإلا يعني لو لم يثبت أن كلامهم بمنزلة الكلام الواحد فيشكل الحمل فيه يعني في الأخبار أيضا، لكن ارتفع الإشكال في الأخبار لورود الرواية. وقد يظهر من جمع من الأعلام صحة هذا الحامل، أي حامل، وقد يظهر من جمع من الأعلام صحة هذا الحمل أيضا كما في الأخبار. يعني بعض العلماء ذهب إلى ماذا؟ صحة هذا الحمل، أي حمل. يعني عندنا حملان، الحمل الأول حمل المطلق على المقيد في خصوص الأخبار والروايات لما ورد من أن كلامهم واحد، الحمل الثاني هو حامل المطلق على المقيد في كلمات الرجاليين. ولذلك قال: وقد يظهر من جمع من الأعلام صحة هذا الحال، يعني حمل المطلق على المقيد في كلمات الرجاليين، صحة هذا الحمل أيضا كما في الأخبار، يعني كما يصح حمل المطلق على المقيد في الأخبار ولو تعدد المتكلم. فكما في الأخبار اختلاف المتكلم لا يقدح ولا يضر، كذلك في تعديل وتجريح الرجاليين اختلاف الأقوال واختلاف المتكلم لا يضر. واضح ولا؟ شيخنا الداوري ماذا تقول؟ أنت الآن تكلمت عن جهتين ولم تطرح رأيك، يعني الجهة الأولى هل يقدم الجرح على التعديل أو لا؟ ذكر قولين: القول الأول تقديم الجرح، القول الثاني التوقف. بالنسبة إلى الجهة الثانية، هل إذا لم نقول بتقديم الجرح على التعديل، هل نقول بماذا؟ هل نقول بإمكانية حمل المطلق على المقيد أو لا؟ ذكر قولين: بعضهم قال يمكن حمل المطلق على المقيد كما في الأخبار، وبعضهم قال لا يمكن. شيخنا الداوري ماذا تقول؟ يقول هكذا، والظاهر هو القول بالإيجاب في كلتا الجهتين، يعني يثبت. بالنسبة إلى الجهة الثانية يقول إذا لم نقل، يقول والظاهر هو القول بالإيجاب في كلتا الجهتين، يعني في الجهة الأولى لا يلتزم بتقديم الجرح على التعديل، وإنما يلتزم بالتوقف. ثم يا مولانا ما دام التزم بالتوقف ولم يقل بتقديم الجرح على التعديل، إذا لم يقل بتقديم الجرح على التعديل هل يلتزم بإمكانية حمل المطلق على المقيد ولو كان في كلامين؟ يقول التزم أيضا بذلك. واضح ولا؟ والظاهر هو القول بالإيجاب في كلتا الجهتين. ما هو دليلك في الجهة الأولى أنه لا نقدم الجرح على التعديل، وما هو دليلك بالنسبة إلى الجهة الثانية؟ وهو ماذا؟ ما هي الجهة الثانية؟ الجهة الثانية أنه يحمل المطلق على المقيد، الدليل يأتي عليه الكلام. والظاهر هو القول بالإيجاب في كلتا الجهتين يأتي عليهما الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.